الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم يزل التعبد بالقدر نرفقا معطلا، ولم نزل محتاجين إلى تحقيق التعبد بالقدر واستكماله حتى نستوفي مراد الله عز وجل بأفعاله منا. ومسألة الحروب الصليبية التي استمرت من قبل 200 عام، والتي يظن استمرارها، وأن الذي تغير إنما هو شكلها وهيئتها، وأن تلك الحروب الصليبية من قبل كانت بأجناد ليسوا من جنسنا، بأجناد ليسوا مثلنا، وتحولت الحروب الصليبية إلى أن يستقر الكفار في بلادهم، وأن يكون تلاميذهم وأتباعهم هم القائمين بوظائف عباد الصليب. وكان من فضل الله من قبل محاولة لاستكشاف هذه المسائل من كتاب محمد العروسي المطوي. العنوان الآن: الحياة الاجتماعية وسوءها بأوروبا. يعني أن كفار أوروبا جاءوا إلى بلادنا من سوء أحوالهم. يقول: كثيرا ما تكون الظروف الاجتماعية والاقتصادية مثيرة لحوادث وانقلابات يتغير بها وجه تاريخ الأمم والشعوب، أو تكون مهيئة لاعتناق فكرة وانتشار نحلة أو تلبية دعوة. وهكذا كان الأمر بالنسبة للمجتمع الأوروبي في عصر الحروب الصليبية، فالطبقة الشعبية كانت في الدرك الأسفل من الانحطاط والفاقة والاحتياج، وكانت تلاقي الأمرين من الضرائب والتسخير والظلم والإرهاق، زيادة على المجاعة التي عمت أنحاء أوروبا زمن الحروب الصليبية، والتي انتابت هذه الطبقة البائسة أكثر من أي طبقة أخرى. فكيف لا تلبي هذه نداء ترى فيه منقذا لها من حالتها السيئة؟ يعني يجيئون إلى بلاد المسلمين ليأكلوا، ومرسلا بها إلى الانعتاق والحرية. أما طبقة الأشراف والإقطاعيين فقد كانت تسودها فكرة تكوين الممالك والإمارات، إذ النظام الإقطاعي الذي نفقت سوقه في القرون الوسطى خصوصا بعد انحلال الإمبراطورية الرومانية المقدسة، كان هذا النظام يدفع بالسادة إلى اقتطاع الأراضي وتكوين الممالك والإمارات، وهذا ما حدا بالكثير من هؤلاء لتكوين الحملات الصليبية وتعبئة الجيوش والتوجه بها إلى المشرق، حيث يتمكنون من تحقيق مطامحهم وأغراضهم. يعني أن يجيوا إلى بلادنا ليقيموا الممالك، يكون كل واحد منهم بدلا ما يكون مالكا لآلاف الأفدنة يكون ملكا على منطقة يستبد فيها برأيه. وكان لنظام الفروسية السائد إذاك أثر واضح في تشجيع غريزة حب الاطلاع والمخاطرات والمغامرات وإظهار الشجاعة والمهارة، مما أحكمت نظامه تقاليد الفروسية وأوضاعها في تلك العصور. وإذا أضفنا إلى ذلك طمع الأرباح التجارية الذي كان يتمثل في الجمهوريات الإيطالية جنوة وبيزة والبندقية، والذي كان له أبعد الأثر في تركز الصليبيين ببلاد الشام، أمكن لنا أن نعتبر هذا الطمع حالة مسيطرة على قسم من أهالي أوروبا كانت تدفع بهم إلى المساهمة في الحروب الصليبية. عنوان آخر: الغرض الديني في الحروب الصليبية. يقول: وليس معنى تعداد المظاهر السابقة أن الشعور الديني المحض لم يكن موجودا، بل كان كثير ممن شاركوا في الصليبيات تدفعهم عاطفة دينية جياشة، ولكن هذا لم يكن إلا كسائر المظاهر الأخرى يشمل طائفة من الناس، كما شملت المظاهر الأخرى بقية الطائف المشاركة، ولم تكن خطب البابا أوربان الثاني أقل أهمية من الحالات الاجتماعية التي سردناها. فقد استعمل البابا جميع وسائل الإغراق لإثارة الحمية في الصدور، فزيادة على إعلانه غفران الذنوب والتكفير عن المعاصي، هو يملك لكل مشارك في الحملة الصليبية، وزيادة على إعفاء حماة الصليب من جميع التكاليف المدنية، فإن خطبته التي ألقاها بمجمع كلارمون في نوفمبر 1095 بالهجري 488 يمكن أن تعتبر تلخيصا موجزا لجميع ما ذكرناه. ولقد كان في خطبه يضرب عن الوطن الحساس كمثل قوله: وليست هذه الحرب لاكتساب مدينة واحدة فقط، بل هي أقاليم آسيا بجملتها مع غناها وخزائنها التي لا تحصى، وعلى أجل الفلوس، فاتخذوا محلة القبر المقدس وخلصوا الأراضي المقدسة من أيدي المختلسين، وأنتم أملكوها لذواتكم، فهذه الأرض كما قالت التوراة تفيض لبنا وعسلا، إنما جاءوا لأجل اللبن والعسل. واستخلاص بيت المقدس وإنقاذ قبر المسيح، المسيح لقبر، وحماية الصليب هي اللحاف الذي وطيت به وجمعت فيه جميع الأراضي الأخرى التي اختلف أمرها باختلاف هوى كل واحد، وبذلك ظهر أن الانتفاع الشخصي كان هو السائد وإن يكن خفيا لأول وهلة. وحالة الصليبيين التي ذكرناها ينطبق عليها قول أحد المؤرخين الغربيين: إن رؤساء الحرب الصليبية كانت أفكارهم تشتغل بمصالحهم الخصوصية أكثر من اشتغالهم بأورشليم، أورشليم اللي هي القدس، وأن المنازع الدينية كانت دائما متأخرة لديهم عن مصالح تجارتهم، على أن هذه ده كلام واحد منهم كافر من كفارهم، على أن هذه المظاهر الانتفاعية وهذا البعد عن الروح الديني المحض سنراه يتجلى بصفة عملية واقعة في سيرة هؤلاء الصليبيين في حملاتهم المختلفة. عنوان آخر: موقف الفاطميين بمصر. يذكر الكثير من المؤرخين المسلمين من القدماء والمحدثين أن من أسباب هجوم الصليبيين على الشرق الإسلامي هو مراسلة الفاطميين لأمم الإفرنجي وتشجيعهم على مهاجمة السلاجقة، لأن هؤلاء الأخيرين تغلبوا على الفاطميين، يعني الفاطميين الشيعة الكفرة كانوا جزءا من العقوبة لأنهم تقووا بكفار أوروبا على السلاجقة السنة. السلاجقة أتراك لكنهم كانوا سنة وكانوا مدافعون شر الفاطميين في مصر وشيعة إيران، لأن هؤلاء الأخيرين يعني السلاجقة تغلبوا على الفاطميين وافتكوا منهم البلاد الشامية، زيادة على الخلافات المذهبية بين أهل السنة والشيعة، وكانت على أشدها في تلك الأزمنة. ولقد كان الفاطميون يعلقون أملا كبيرة على مهاجمة الإفرنجي للقوات السلجوقية، يعني يرون أن كفار أوروبا سيهزمون السلاجقة ويخلو لهم الجو، فإذا استطاع الإفرنج زحزحة السلاجقة عن مركزهم وأضعفوا من شأنهم فإن هذا يمكن الفاطميين من إرجاع الأراضي التي اغتصبها منهم السلاجقة منذ زمن ليس بالبعيد. كما تذكر بعض المصادر أن اتفاقا سريا وقع بين الخليفة الفاطمي والإمبراطور البيزنطي ضد السلاجقة، نفس الجناية التي حصل استحقاق السلب لها، يعني الأندلس على اتساعها وعلى طول مدة بقاء المسلمين فيها كان أحد الأسباب تقوي المنسوبين للإسلام من الحكام بالكفار المجاورين على إخوانهم، حتى يكون في حرب الكفار جنود من أتباع هؤلاء الملوك الفاسقين. ومهما كان موقف الفاطميين بمصر فإنه كان أقرب إلى أسباب نجاح الحملة الصليبية الأولى، لأن موقفهم في هذه الحملة وتقاعسهم عن إنجاد السلاجقة بل وانتهازهم الفرصة لاحتلال بيت المقدس زمن حصار أنطاكية من طرف الصليبيين، ثم تقهقرهم السريع لما هاجمتهم القوات الصليبية، كل ذلك يجعل الفاطميين متحملين لقسط وافر من المسؤولية في أسباب الحروب الصليبية أو في أسباب نجاحها. وهذه حلقة في سلسلة تحالف تاريخي بين الكفار وبين الشيعة. السلاح الذي كان يحمله الجندي الإيراني في حربه العراق مكتوب عليه صنع في إسرائيل، إسرائيل والكفار وراء هذه الشرور بتعاون الشيعة المارقين عن الدين. رأيان في دواعي الحروب الصليبية: نشأ في عزم القوم على غزو فلسطين اشتغال النفوس حمية، وكان كل نصراني في أوروبا يطمع فضلا عن على ملكوت السماوات في إصلاح حاله في هذه الدنيا، فكان العبيد يطمعون في فقر رقابهم، وكان أبناء العائلات الذين حرموا الميراث بسبب نظام البكرية والأمراء الإقطاعيون الذين كانت قسمتهم ضيزة يطمعون في الاغتناء، يعني الحالة الاجتماعية. وكان الرهبان الذين أضنتهم حياة الأديار، وكان جميع المحرومين طيب العيشة، وقد كان عددهم كبيرا يشيدون قصورا من الخيال ويعللون أنفسهم بأطيب الأماني. الكلام ده مش كلام مسلمين، ده كلام جوستاف لوبون من كتاب حضارة العرب. أجل عدت الحروب الصليبية أحيانا رد فعل ضد آسيا وانتقاما من العرب لما كان من غزوهم لأوروبا، إلا أن الحروب الصليبية نشأت في الحقيقة عن الحماسة التي أشعلها بابوات روما في نفوس العالم الكاثوليكي، فلم يكن إنقاذ القسطنطينية التي كان يهددها الأتراك السلجوقيون إلا أمرا ثانويا لدى الصليبيين الأولين. والصليبيون قد ذكر لهم تدنيس أناس من الهمج لقبر يسوع المخلص، وذكر لهم وجوب حفظ مهد دينهم من التنجيس، فلبت الألوف تلك الدعوة التي وقعت باسم رب النصارى. ده برضو سيديو كتاب سماه تاريخ العرب. الحروب الصليبية الأولى لاستعداد الحرب والدعاية لها. في سنة 486 هجرية قام إلى بيت المقدس راهب فرنسي يدعى بطرس الناسك للحج، قدما إلى بيت المقدس للحج والزيارة، ولعله اغتاظ لرؤية السيادة الإسلامية على فلسطين والأماكن النصرانية المقدسة، فعزم على دعوة المسيحيين لإنقاذ الأماكن النصرانية المقدسة من أيدي المسلمين، فكر راجعا إلى وطنه فرنسا وعرج على روما حيث يولد البابا أوربان الثاني. والبابا باعتباره الرئيس الأعلى للمسيحيين كان يعمل على تنفيذ فكرة إنقاذ الأماكن المقدسة النصرانية من أيدي المسلمين، وكان سلفه البابا قريقوار السابع قد فكر في هذا الأمر استجابة لدعوة إمبراطور بيزنطي سابق كان له مشاركة وتأييد في محاربة المسلمين بالأندلس. وقد اتخذ البابا من بطرس الناسك أداة للدعاية ونشر الفكرة في المجامع العامة والمحافل الشعبية ليهيئ الأفكار ويثير الحماسة الشعبية للعمل على إنقاذ بيت المقدس وكنيسة القيامة. وسار بطرس الناسك متجولا في إيطاليا وفرنسا راكبا بغلة معتنقا صليبا مهيجا للأفكار مثيرا للحماسة، وكان له تأثير كبير على العامة والرعاة. أما البابا أوربان فكان عمل على عقد المجامع الكنسية للبحث عن كيفية تنفيذ خطة غزو البلاد الشامية وتخليص بيت المقدس من أيدي المسلمين، وكان المجمع الكنسي الأول بمدينة بيليزانس بشمال إيطاليا حضره كثير من الرهبان والأساقفة والعلماء والسياسيين، وكان عقد المجمع في مارس 488. واتفق المجمع على فكرة تخليص الأماكن المقدسة، ولكن هذا المجمع لم يظهر له مفعول لأنه مجرد ما تفرق الناس قلت حماستهم لذلك، وكان من جملة الأسباب التي جعلت نتيجة هذا المجمع سلبية الخلاف المستحكم إذ ذاك بين البابا وإمبراطور ألمانيا. ولما أحس البابا بخيبة مجمع من يزانس عزم على اختيار مكان أصلح لعقد مجمع ثاني، فاختار بلاده الفرنسية وهي موطنه الأصلي حيث انعقد مجمع كلارامون فران، ولبى الدعوة كثير من الأمراء ورؤساء الكنائس والفرسان والملوك ووفود الملوك زيادة عن العامة والطغام. ورغم شدة البرد فقد عقد المجمع عدة جلسات، وكانت خطب البابا أثنائها تضرب على الوتر الحساس من إثارة الحماسة الدينية إلى تزيين الاستشهاد في سبيل المسيح، إلى الإغراء بمباهج الشرق وخيراته، إلى التشويق نحو امتلاك الأراضي وتكوين الإمارات. قد أعلن البابا إعفاء حماة الصليب من جميع التكاليف مظهرا أسفه من أن الظروف لم تساعده على المشاركة بنفسه في هذه الحرب المقدسة، ثم سلم صليب الخلاص إلى أسقف مدينة بوي ولعله نائبا عنه في الزعامة الروحية الحروب الصليب. اتفق مجمع كلارامون على أن موعد السفر في 15 أغسطس 489، وأن يكون اللقاء بمدينة القسطنطينية. كان هذا الأجل الطويل بين انعقاد المجمع وموعد السفر للغرضين، ترقبه الأول ترقب زمان الصيف، الثاني التهيؤ للتعبئة وزيادة دعاية الحروب الصليبية. مسير حملات الصليبية الأولى. وقبل الموعد المضروب للسفر تكونت كتائب صليبية شعبية على غاية من الفوضى والاضطراب، لا تخضع لقيادة منظمة ولا هي بمستفية لشروط القتال، وأكثرها عزل أو مشاة معهم عيالهم من نساء وأطفال. كانت هذه الحملة الشعبية بقيادة بطرس الناسك، فصارت في اضطراب وفوضى مخترقة أوروبا الوسطى تسلب وتنهب مشية تنهب في بلاد الكفار. وقد اشتبكت مع أهالي المدن التي مرت عليها خصوصا في بلاد المجر، ومات منها الكثير ثم وصلت بقايا هذه الحملة إلى القسطنطينية في جويلية 489. جويلية دي ترجمة يعني يوليا. وهل الإمبراطور البيزنطي ما عليه هؤلاء الصليبيون من الفوضى والاضطراب وخشي منهم على عاصمته، فأسرع بنقلهم على المراكب إلى الضفة الشرقية للبوسفور وبحر مرمرة، وما إن علم السلطان قليج أرسلان السلجوقي بنزول هؤلاء الصليبيين بآسيا الصغرى حتى هب لقتالهم قرب مدينة نيقية عاصمته وأبادهم عن آخرهم. الله أكبر. وإنما كانت جيوش بطرس الناسك تلاقي حتفها قرب نيقية تحت ضربات السلطان السلجوقي، كانت حركة التجهيز الصليبي على قدم وساقٍ في فرنسا وإيطاليا من جانب الإقطاعيين والأمراء والأشراف. ولما تم التجهيز وحان الموعد سارت الجيوش الصليبية على النظام التالي: حملة من جنوب فرنسا تحت قيادة ريموند دي سنجيل، سلكت طريقها من شمال إيطاليا ثم ألمانيا وكرواتيا وبلغاريا إلى القسطنطينية، وحملة من شمال فرنسا تحت قيادة روبرت كورت الهوز وروبرت الثاني كونت مش عارف إيه، سلكت طريق شمال إيطاليا ثم سيرت ساحلها الشرقية وأبحرت إلى ألبانيا ثم مقدونيا إلى القسطنطينية، وحملة من أعالي فرنسا، يعني فرنسا دخلها في الحروب الصليبية أصيل وعميق فهي دولة صليبية كافرة. حملة من أعالي فرنسا من براينت في بلاد البلجيك الحالية بقيادة قود مش عارف ايه وأخيهم فلان، واخترقت هذه الحملة بلاد ألمانيا ثم المجر إلى القسطنطينية. وحملة من جنوب إيطاليا قام بها النورمان الذين استقروا بجنوب إيطاليا وأزالوا حكم البيزنطيين منها، وأبحرت هذه الحملة من مرسى برندسي إلى سواحل ألبانيا ثم اخترقت ولاية مقدونيا إلى القسطنطينية. وكانت الحروب الصليبية كلما مرت بناحية انضم إليها المتطوعون لحماية الصليب، خصوصا جيش قودو فرو الذي اخترق أوروبا الوسطى، وقد انضم إليه الكثير من ألمانيا والنمسا والمجر، فتكون من مجموع هذه الجيوش الأربعة جمع عظيم العدد يشمل مئات الآلاف، حتى نعته بعضهم بقوله كانت الجيوش الصليبية عبارة عن شعب كامل يسير. وقالت في شأنهم: ابنة الإمبراطور الكسيس مش عارف ايه يخيل أن أوروبا اقتلعت من أصولها، يعني كان خلاص أوروبا كل اللي فيها قصدوا بلادنا. لم يصل الصليبيون إلى القسطنطينية دفعة واحدة، إنما وصلوا في فترات متعاقبة نظرا لاختلاف طرقهم طولا وصعوبة. من وصول الصليبيين إلى القسطنطينية إلى احتلال أنطاكية، قبل أن يجتمع الصليبيون بالقسطنطينية وقعت لهم عدة أحداث مع الإمبراطور البيزنطي، فقد كان إليكسيس كومنين يتوجس خيفة من هذا الجيش العرمرم الذي ربما تسول له نفسه الاستيلاء على القسطنطينية نفسها، هذا زيادة على الأحقاد المذهبية التي يحملها نصارى غرب أوروبا ضد نصارى الشرق، يعني ليسوا ملة واحدة زي الكافر بتاع بلدنا مرضيش أبى أن يستقبل رئيس الكافر بتاع روما، ولعاصمتهم القسطنطينية باعتبار كنيستها منشقة عن كنيسة روما. كما أن الإلكسيس كومنين إذ رأى حملة النرمان من جنوب إيطاليا لم ينسى أنه في سنوات حاول قائد الحملة إزالة الحكم البيزنطي عن مقدونيا مع والده، لكن لكل هذا ارتاع الإمبراطور البيزنطي وساورته المخاوف، وحاول أخذ كبراء الصليبيين رهنا وتوثيقة، وكادت الحرب تندلع بين الإمبراطور والصليبيين، وبعد مخابرات ومفاهمات انتهى الأمر على أن يتعهد الصليبيون الإمبراطور بعد أن أقسموا له بيمين الولاء بإرجاع أملاكه في آسيا التي افتكاها منه السلاجقة، وفي مقابلة ذلك يعينهم على قضاء مهمتهم بوسائل النقل والأدلاء والجيش. وكان مما يحز في نفوس الصليبيين تلك التعهدات التي ألزمهم بها الإمبراطور البيزنطي بشأن إرجاع ممتلكاته بآسيا، لأن هذا يخالف رغبات الكثير من زعماء الصليبيين الذين كانت تدفعهم إلى اقتحام المعارك والأخطار مطامعهم في تكوين الممالك والإمارات بالمشرق. ولهذا لم يكن الاتفاق بين الكسيس والصليبيين إلا اتفاقا ظاهريا، يعني كأن موقع الاعتبار أولا نجاسة الشيعة وكونهم عدوا جاثما في قلب أمة الإسلام، فمدافعة التشيع وتحقيق السنة حقه أن يكون غرضا من أغراض المقاومة. والأمر الثاني أن اختلاف أولئك الكفار لم يمنعهم من أن يكونوا حربا على الدين وأهله، فلا ينبغي الميل إلى فريق منهم بوجه من الوجوه، إذ كانوا للدين معادين ولإطفاء نور الله عز وجل مريدين. وبقي أن يتذكر الناس أننا لسنا نقرأ في التاريخ، بل إننا نبحث عما نعتبر به في واقعنا. ففي آخر المواقع في حرب العراق صرح رؤساء الكفار بأنهم لم يزالوا في امتداد حروبهم الصليبية التي ابتدأها أجدادهم الكفرة، فليكن أهل الإيمان على حذر بالتمسك بدينهم وعلى حراسة من مقصود الكفار أن ينجح فيهم بإلباسهم ما يريد وبحملهم على ما يستطيع من الربا والثياب المحرمة وما يريدون من إفساد نساء المسلمين، فلم يزل ذلك موقعا من مواقع الحرب. لم يزالوا يريدون إذا أفسدوا النساء بلغوا الضربة القاضية لأهل الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.